بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: السابع خيار لاختلاف المتبايعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: السابع خيار لاختلاف المتبايعين، أي النوع السابع من أنواع الخيار، خيار يقع لعلة اختلاف المتبايعين. والسبب في ذلك أن المتبايعين إذا وقع بينهما خلاف، إما في قدر الثمن أو في صفة المبيع أو في صفة عقد البيع، فإنه في هذه الحالة لا بد من الفصل بينهما، فإما أن يعتبر قول البائع، وإما أن يعتبر قول المشتري، وإما أن يسقط القولان أو يتحالفا، فيكون لكل واحد منهما فسخ البيع. وبناء على ذلك، نظرا لوجود التخيير في حال الحلف أو في حال سقوط القولين، فإنه من المناسب أن يذكر هذا في باب الخيار. ومن المعلوم أن البيع يفتقر للإلزام به، يفتقر إلى رضا الطرفين، فإذا تراضى الطرفان على بيع السلعة وشرائها بثمن معين، فقد لزم البيع للباذل وهو البائع، ولزم البيع للمشتري وهو الآخذ. وبناء على ذلك لا يكون لأحدهما خيار، بناء على الأصل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالأصل أنه إذا بيعت السلعة فأوجب البائع وقبل المشتري، أننا نلزم البائع بالبيع ونلزم المشتري بدفع الثمن. لكن إذا حصل الخلاف بينهما، فإن الخلاف يمنع الرضا الذي من أجله وعلى أساسه حكم بصحة البيع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأحل الله لنا صفقة البيع والتجارة بشرط وجود الرضا، فإذا اختلف انعدم الرضا وفسد الرضا منهما. فهذا يقول: بعت السلعة بعشرة، والثاني يقول: اشتريتها بثمانية، وهذا يقول: بعت العمارة بعشرة آلاف، والآخر يقول: بل اشتريتها بتسعة آلاف. فمعناه أن البائع قد بذل هذه الصفقة عن العمارة مثلا بعشرة آلاف، ورضي أن يأخذ العشرة في مقابل سلعته. فإذا قال المشتري: بل بثمانية، فمعنى ذلك أن الذي حصل الرضا عليه ليس بموجود. ومن هنا يكون الخيار في البيع على تفصيل سيذكره المصنف رحمه الله. إذا وقع الخلاف بين المتعاقدين فهناك أحوال: الحالة الأولى أن يوجد الدليل الذي يرجح قول البائع أو قول المشتري. قال البائع مثلا: بعتك سيارتي هذه بعشرة آلاف. قال المشتري: اشتريتها بثمانية آلاف. فوقع الخلاف بينهما، فقال المشتري: عندي شاهدان عدلان يشهدان أنك بعتها لي بثمانية آلاف. فأقام البينة الشاهدين العدلين، فحينئذ الحكم سيكون لقول المشتري، والبيع تام بثمانية آلاف، ويلزم البائع بدفع السلعة بثمانية آلاف ولا خيار، لأنه قد قام الدليل على ترجيح قول المشتري والحق حقه. والعكس: لو أن البائع قال: بعتها بعشرة آلاف، فقال المشتري: بل اشتريتها بثمانية آلاف. قال البائع: عندي شهود يشهدون أنك قد رضيت اشتراءها بعشرة آلاف. فأقام شاهدين عدلين على أنه اشترى منه بعشرة آلاف، حينئذ القول قول البائع ويلزم المشتري بدفع عشرة آلاف. وهكذا لو أقام أحدهما شاهدا وحلف اليمين معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين. هذه الحالة الأولى، أن توجد البينة التي ترجح أحد القولين على الآخر. الحالة الثانية أن يحصل الصلح والتراضي، فيرضى البائع بقول المشتري أو يرضى المشتري بقول البائع. قال البائع: بعتك سيارتي 10,000. قال المشتري: بل اشتريتها 8,000. قال البائع: أنا متأكد أنني بعتها 10,000. فقال المشتري: أنت ثقة عندي وما تقوله أقبله، إذن رجعت إلى قولك 10,000. فرضي المشتري بقول البائع. أو العكس، قال البائع: بعتك السيارة 10,000. قال المشتري: بل اشتريتها 8,000. قال البائع للمشتري: أنت عندي ثقة وأقبل قولك، إذن رضيت 8,000. حينئذ إذا رضي أحد الطرفين بقول الآخر نقول يحكم بالبيع بما تراضي عليه، لأن حقيقة البيع قائمة على الرضا. فإذا تراضيا واصطلحا بعد الخلاف فحينئذ لا إشكال. لكن الإشكال إذا وقع الخلاف بينهما ولم يوجد توجد بينة ولم يوجد الصلح والتراضي منهما، فما الحكم؟ في بعض الأحيان توجد البينة من الطرفين، هذا عنده بينة وهذا عنده بينة، وإذا تعارضت البينتان سقطتا، على تفصيل سيأتي إن شاء الله في باب القضاء والبينات. لكن الذي يهم هنا أنه يقع الخلاف بينهما على وجه لا يمكن الترجيح، أي أن نرجح أحد القولين على الآخر. فقال رحمه الله: خيار لاختلاف المتبايعين، أي النوع السابع من أنواع الخيار، أن يقع الخلاف بين البائع والمشتري في قدر الثمن أو جنس أو نوع الثمن أو صفة المبيع أو صفة البيع، هل هو عاجل أو آجل، بالتقسيط أو بالنقد إلى آخره، ويختلف المتبايعان فيقع الخيار على تفصيل سيذكره. نعم.
فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. قال رحمه الله: ولكل، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا. فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا.
يقول رحمه الله: إذا اختلفا في قدر الثمن، هذا النوع الأول من الخلاف، أن يقع الخلاف في قدر الثمن. أنت تقول: اشتريت هذه العمارة 10,000 ريال. البائع يقول: بعتها لك 12، بعتها لك 20. الغالب إذا وقع الخلاف بين البائع والمشتري في قدر الثمن يكون البائع يدعي الأكثر والمشتري يدعي الأقل، لأن الأحظ للبائع الأكثر والأحظ للمشتري الأقل. وتقع الكثرة والقلة إما من جهة القدر وإما من جهة النوع. من جهة القدر مثل ما ذكرنا، يقول البائع: بعتها 20، يقول المشتري: اشتريت 10. هذا قدر الثمن. لكن نوع الثمن، مثلا لو كان هناك عملتان، الريالات والدولارات، لو قال له: بعتك 10,000، يتفقان على القدر ويختلفان في النوع. يقول: بعتنيها 10,000. قال: نعم بعتكها 10,000 لكن دولارات. قال الآخر: لا بل ريالات. فالذي يدعي الأكثر وهي الدولارات يكون البائع، والذي يدعي الأقل هو المشتري. هذا الخلاف النوع الأول خلاف الثمن، يتحالفان. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان تحالفا. وهذا الحديث اختلف العلماء في سنده، ورجح غير واحد أنه بمجموع الطرق حسن قابل للاحتجاج، والعمل به عند أهل العلم رحمهم الله أنهما يتحالفان ويفسخان البيع. وقد فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى سعيد بن منصور في الرواية المشهورة أنه باع عبد الله بن مسعود إلى الأشعث بن قيس رضي الله عنهما، باع له رقيقا، فقال عبد الأشعث بعتني بعشرة، قال عبد الله بن مسعود بل بعتك بعشرين. فلما اختصما ولم يفصلا رده عبد الله رضي الله عنه وأرضاه إلى هذه السنة. فالسنة أنهما إذا اختلفا في قدر الثمن يرجع إلى التحالف، إن أمكن الفصل عن طريق البينة كما ذكرنا لا إشكال، لكن الإشكال أن لا توجد بينة لأحدهما أو توجد بينتان متعارضتان لا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى، فحينئذ يتحالفان فيحلف البائع ويحلف المشتري، ثم بعد ذلك يفسخ البيع، يفسخ البيع بينهما، وإذا أحب أن يعقد عقدا جديدا أو صفقة جديدة فذلك لهما. نعم.
يحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا.
يحلف البائع أولا، الحلف واليمين حجة في القضاء، وهذه الحجة تستعمل في مواضع، ولذلك جعلت أولا لجانب المنكر، فإن البين على من ادعى واليمين على من أنكر. فلو ادعى رجل على رجل مالا ولم يكن للمدعي بينة فإنه يطالب المدعى عليه بالحلف، والمدعي مطالب بالبينة وحالة العموم فيه بينة، والمدعى عليه باليمين في عجز مدع عن التبيين، فالمدعى عليه مطالب باليمين إذا عجز المدعي عن البينة. فهذه حجة، اليمين حجة في حال الإنكار، وكذلك أيضا حجة في بعض المواضع التي خصها الشرع من مثل تقوية الشاهد كقضائه صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهي حجة في دفع الحد عن الزوج والزوجة كما في اللعان، فشهادة الرجل تكون أربعة أيمان بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، ثم تشهد الخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. هذا كله رجوع إلى اليمين. كذلك القسامة حينما يوجد اللوث والعداوة بين المقتول وبين جماعة، ثم يدعي أولياء المقتول أنه قتله فلان من أعدائه، فيحددون الشخص الذي يتهمونه بالقتل ثم يحلفون خمسين يمينا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية خيبر، حينما أمر أو أذن صلى الله عليه وسلم بحلف الخمسين يمين لإثبات دعوى قتل يهودا للصحابي رضي الله عنه وأرضاه. فقال صلى الله عليه وسلم تحلفون لأولياء المقتول تحلفون خمسين يمينا فتستحقون دم صاحبكم، فاليمين حجة. وهنا إذا كانت حجة في الدماء وحجة في الإنكارات وحجة في الحقوق المالية فإنها كذلك حجة هنا. فيحلف البائع أولا أنه ما باع بكذا، أي الذي ادعاه المشتري، وإنما باع بكذا وهو الذي يدعيه أنه أمضى البيع أو أوجب البيع عليه. فمثلا إذا اختلف في عمارة فقال البائع بعتها بعشرين وقال المشتري بل اشتريتها بعشرة، يحلف البائع أنه والله ما باعها بعشرة، إذا قال المشتري إنها عشرة وإنما باعها بعشرين. هذا بالنسبة لليمين الأول، يمين البائع. نعم.
ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا.
فإذا انتهى البائع من الحلف طولب المشتري بالحلف، فلا يخلو المشتري من حالتين، إما أن يتورع أو يقول ما دام أنه حلف اليمين أنا أقبل اليمين، فحينئذ يلزمه ما حلف عليه البائع، يسمى هذا نكول، إذا نكل وقال لا أحلف وامتنع من الحلف أو رضي اليمين من البائع ثم أمضى البيع فلا إشكال، حينئذ يلزمه الثمن الذي حدده البائع. مثال ذلك قال البائع والله ما بعتها بعشرة وإنما بعتها بعشرين ألفا، قيل للمشتري احلف أنك اشتريت بعشرة ولم تشتري بعشرين، قال لا لا أحلف، هذا نكول، ويمتنع، هذا نكول، يقضي عليه القاضي بالنكول. أو يقول ما دام أن فلانا قد حلف فقد رضيت يمينه، وهذه اليمين أنا أقبلها وأصدق بها، فحينئذ تلزمه العشرين ويلزم بالبيع بعشرين ألفا. نعم. ثم يحلف المشتري، فيمين المشتري استفاء، دلت هذه الجملة على أن حلف البائع يسبق حلف المشتري، فيبتدئ أولا البائع ثم يتبعه المشتري بيمينه بعد ذلك. نعم.
ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر.
الجملة التي قبلها
قال رحمه الله: ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا.
اليمين في البائع والمشتري تتضمن الجملتين، جملة للنفي وجملة للإثبات. فالبائع يثبت ما يدعيه وينفي ما يدعيه المشتري، والمشتري بعكسه. فإذا كان الخلاف بين العشرة والعشرين فالبائع يحلف أنه باع بعشرين، أنه ما باع بعشرة أولا وإنما باع بعشرين، والمشتري يحلف أنه ما اشترى بعشرين وإنما اشترى بعشرة. فإذا كلتا اليمينين قائمة على نفي وإثبات، فيحلفان على الإثبات، على النفي أنه ما اشترى بكذا وإنما اشترى بكذا، إنما يجعل الإثبات بعد النفي لأنه ينفي أولا حتى يثبت بعد ذلك ما يدعيه، فيكون نفيه لما يدعيه خصمه موجبا لإثباته لما يدعيه بعد ذلك بيمينه.
ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر.
ولكل يعني كل من البائع والمشتري، الفسخ أي حق فسخ البيع إذا لم يرضى بقول الآخر. حلف الاثنان ثم لما تحالفا لم يرضى البائع بقول المشتري ولا المشتري بقول البائع، حينئذ يفسخ البيع. نعم.
فإن كانت السلعة ثالثة رجع إلى قيمة مثلها.
فإن كانت السلعة ثالثة، الفاء هنا للتفريع، إذا قلنا إنهما يتحالفان فلا يخلو الحال أيضا من صورتين، إما أن تكون السلعة موجودة. مثال: لو أن رجلا باع عمارة ثم اختلف مع المشتري في القيمة والعمارة موجودة، فيحلف البائع ويحلف المشتري ونرد العمارة للبائع والثمن المدفوع للمشتري، هذا متى؟ إذا اختلفا والعمارة موجودة. لكن المشكلة لو أن الخلاف وقع بعد التلف، وهذا كثيرا ما يقع في الأطعمة، في بيع الأطعمة، كأن يبيعه طعاما ويكون الثمن إلى أجل، كأن يقول مثلا في نهاية الشهر تدفع، أو مثلا بعد أسبوع أو أسبوعين قال رضيت، ذهب المشتري وأخذ الطعام فأكله، أو تصرف فيه فتلف أو نفد ثم جاء يدفع العشرة التي في ظنه أن الاتفاق كان قائما عليها، فلما أراد أن يدفع العشرة قال البائع ما بعتك بعشرة وإنما بعتك بعشرين، فحينئذ يختلفان، وهي الصورة الثانية، والسلعة مفقودة، وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله تالفة، إما أن استهلكت بالأكل، وإما تلفت حقيقة، وإما أنها يعني لم تعد موجودة بأي وسيلة كانت، المهم أن السلعة ليست موجودة، فحينئذ يرد الإشكال إذا حصل التحالف بين البائع والمشتري والطعام قد أكل، كأن يكون علفا للدواب أكرمكم الله، أو يكون طعاما للناس فأكله، فحينئذ ما الحكم؟ لا يستطيع أن يرد الطعام ولا يستطيع أن يعيد العلف إلى حالته فيرده، لأن البيع قد فسخ، وإذا فسخ البيع وجب رد الطعام ووجب رد المبيع، والطعام لا يمكن رده في هذه الحالة. قال حينئذ إن كانت السلعة ثالثة وجب ضمان القيمة، قيمة السلعة.
فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها.
رجع إلى قيمة مثلها في هذه الحالة، نرجع إلى القيمة لأن هناك باب الضمان. الضمان في المتلفات إما أن يكون بالمثل وإما أن يكون بالقيمة، إما أن يكون طبعا بالعين إذا كانت موجودة، أو يكون بالمثل إذا كانت العين مفقودة ينظر إلى مثلها، ثم بعد ذلك النظر إلى قيمة مثلها. يرجع إلى قيمة مثلها الطعام الذي استنفد وأكلته البهائم أو أكله المشتري، ننظر إلى أوصافه، ثم نسأل في السوق قيمة المثل، وقيمة المثل يرجع فيها إلى السوق وأهل الخبرة، يسأل أهل الخبرة هذا الطعام الذي صفته كذا وكذا كم قيمته؟ قالوا 50، والخلاف بينهم هل باعه 70 أو 60 مثلا أو بأقل، فحينئذ يلزم بقيمة المثل، يلزم بدفع قيمة المثل. وعلى هذا يكون البائع يكون المشتري مطالبا بدفع القيمة التي هي مثل الشيء المستهلك، سواء كان من الطعام أو من العلف أو غيره، يلزمه أن يدفع قيمة المثل، لأنه إذا تلفت العين وجب ضمان قيمتها على الأصل الذي سبقت الإشارة إليه. نعم.
فإن اختلف في صفتها فقول مشتري.
انظروا كيف المصنف يرتب الأفكار. في الحالة الأولى تكون السلعة قائمة وجب الرد، إذا كانت السلعة تلفت وجبت القيمة، لكن وجبت القيمة إذا اتفق على صفات الطعام. ثم من عادة الفقهاء رحمهم الله أنهم إذا أعطوا حكما، وهذا طبعا من فضل الله عز وجل عليهم، تعلمون أن هذه الكتب ألفها علماء، وهؤلاء العلماء منهم من يؤلف بعد عمر، يعني بعد أن يتعلم ويعلم ويقضي ويفتي ويدرس، فهي حصيلة خبرة ومعرفة طويلة. يعني الفقهاء رحمهم الله لا يؤلفون، خاصة في الأزمنة القديمة كان التأليف حجرا على العلماء الذين هم أهل التأليف، لأنه لو ألف من ليس بأهل كشف عواره، فكان لا يستطيع أحد أن يكتب متنا أو يؤلف إلا بعد أن يكون أهلا لذلك. فهو يذكر لك الأمور مرتبة، لأنه من خبرة القضاء، من خبرة الفتوى، ما يمر عليهم أنهم يذكرون المسائل المترتبة على الحكم. فأنت إذا جئت تقول يتحالفان ويردان، طيب إذا كان الشيء غير موجود، إما أن يكون موجودا، القسمة العقلية إما أن يكون موجودا أو غير موجود، إن كان موجودا يردان يتردان، وإن كان غير موجود ينظر إلى القيمة. طيب لو نظرنا إلى القيمة، قال البائع الطعام من صفة كذا النوع الجيد، وقال المشتري بل اشتريت طعاما من صفة كذا الذي هو النوع الرديء، فما الحكم؟ هذه أيضا مسألة ثانية. إن اتفقوا على صفة لا إشكال، لو قال اشتريت منه حليبا من نوع كذا، وهذا الحليب من النوع الذي اشتراه منه معروف قيمته في السوق 20 ريالا، يلزم أن يدفع 20، ليست هناك مشكلة. لكن لو أنه ادعى حليبا جيدا الذي هو البائع، والمشتري يدعي حليبا أردأ منها أو أقل جودة، فما الحكم؟ فقال رحمه الله نعم.
فإن اختلف في صفتها فقول مشتري.
فإن اختلف في صفتها يعني صفة السلعة فقول مشتري. الخلاف الآن دعوى بين البائع والمشتري. إن كان المشتري هو المدعي يطالب بالبينة ويكون القول قول البائع، وإن كان البائع هو المدعي فالقول قول المشتري ويطالب البائع بالبينة. فالآن مثلا إذا جاء اثنان واختلف في صفة السلعة، فقال أحدهما بعتك سيارة جيدة من نوع كذا وكذا، وقال المشتري بل الرديئة من نوع كذا وكذا، فالقول قول المشتري لأنهم متفقون على قدر الرديئة، كلهم متفقون على أن ذمة المشتري ملزمة بقيمة الرديئة. يعني مثلا السيارة الرديئة قيمتها 10,000 والسيارة الجيدة قيمتها 15,000، فإذا قال له بعتك سيارة بقيمة 10,000، بعتك سيارة بقيمة 15، قال المشتري اشتريت سيارة بقيمة 10,000، فعندنا يقين أن المشتري في ذمته 10,000 ريال، لأن 15 تتضمن 10,000، ف فنحن على يقين من 10,000 لكننا نشك في الزائد على 10,000 وهي 5. فهم مجمعون ومتفقون على أن عليه 10,000 ولكن الخلاف في 5 الزائدة على 10,000. لو كان الجيد قيمته 12 والرديء قيمته 10,000 نفس الحكم، يكونان متفقان، يكونان قد اتفقا على 10,000 واختلفا في 2,000. وقس على هذا، فالقول قول المشتري لأن البائع يدعي عليه أمرا زائدا، وحينئذ يطالب البائع بالزائد، فنحن على يقين 10,000 الناقص وعلى يقين بالقدر الأقل فيطالب بالبينة عن الزائد. فالقول قول المشتري هذا معناه، لأن اليقين في الأقل والشك في الزائد، فيكون القول قول من يدعي الأقل، ومن يدعي الأكثر والزائد يطالب بالبينة والدليل على أن الأمر زائد على ما اتفق عليه. وهذا ما اختاره المصنف رحمه الله، أن القول قول المشتري، وهناك من يقول أن القول قول البائع، وهناك من يسقط القولين. نعم، ويرجع إلى قيمة المثل. بعض العلماء يختار الرجوع إلى السوق فيقول إذا قال المشتري 10,000 وقال البائع 15، وجئنا نبحث في السوق وجدنا أن السلعة تباع 10,000، يقول فإننا نجد السوق يشهد بصدق قول المشتري، وهذا ما يسمى شهادة العرف. فإذا كان السوق يشهد بقول المشتري فحينئذ يصبح البائع مدعي، وإن كان العرف يشهد بقول البائع يكون المشتري مدعي. ولذلك يقولون شهادة العرف تجعل من شهدت له مدعا عليه، ولذلك قال فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهده، فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد. فقوله من عرف بصدق يشهد يعني أنه إذا جرى العرف ببيع مثل هذه السلعة 10,000 والبائع قال بعتك 10، فإنه حينئذ يكون العرف شاهدا بقول البائع. لكن هذا الحقيقة، هذا الضابط الذي ذكروه قد يقوى في مسائل في القضاء وقد يضعف هنا، لأن غالبا ما يكون التبايع بين الطرفين يكون في شيء من الرضا، فمع المكاسرة ومع المهاودة يخرجان عن العرف. كثيرا ما يخرج البائع والمشتري عن العرف بسبب المزايدة والمكاسرة، فقد يكون العرف يشهد بال15 لكن المشتري كاسر إلى 10، فحينئذ لو اعتبرنا العرف شاهدا على هذا الوجه يكون مشكل. إنما قالوا القول قول المشتري لأن البائع يدعي عليه غرما، والغارم دائما يكون مدعا عليه لأنه متهم، الغارم يكون مدعا عليه لأنه متهم. إن شئت تخرجها على أن اليقين 10,000 والزائد محل شك، هذا وجه لكي تجعل المشتري مدعا عليه، وإن شئت تخرجها على أن المشتري غارم لأنه يطالب بالزيادة والغارم القول قوله لأن الأصل براءته من المطالبة، وإن شئت تجعلها من جهة الزيادة على من جهة كون الأصل أو اليقين 10 والزائد فيه شك فيلغى الشك ويبقى على اليقين. نعم.
وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا،
هنا مسألة، لو تحالف وانفسخ العقد هل ينفسخ ظاهرا وباطنا أو ينفسخ ظاهرا لا باطنا؟ نحتاج إلى مقدمة لكي نفهم بها قول العلماء رحمهم الله الظاهر والباطن. الخلاف الذي وقع بين البائع والمشتري يقع أمام القضاء أو يقع في الفصل في الخصومة، وإذا وقعت الخصومة بين البائع والمشتري فإنه إذا قضي بينهما يقضى على حسب الظاهر، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى كلاما وبيانا، فأقضي له، فإنما أقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق لأخيه المسلم يعني ظلما فإنما أقطع له من النار، أي أن حكمي على الظاهر لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وبناء على ذلك فإن الشهود إذا شهدوا عند القاضي أن هذه الأرض لفلان، وكانت شهادتهم شهادة زور، وقضى القاضي أن الأرض لفلان بهذه الشهادة المزورة التي لم يعلم القاضي بتزويرها، فإنه يحكم في الظاهر أنها لفلان، ولكن في الباطن ليست له. وهكذا لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق، قال لامرأتي أنت طالق، كان جالسا معها ثم أراد أن يعني هناك بساط المجلس مثلا كانت مقيدة، ثم قال لها أنت طالق، يقصد طالق من حبل، هذا الذي في قرابة قلبه ونيته، فقالت له أنت قلت أنا طالق، فإذا أطلق عليه، فرفعته إلى القضاء، فقال القاضي هل قلت أنت طالق؟ قال نعم قلت أنت طالق وقصدت من حبل، فإن القاضي يقضي عليه بأنها طالق، لأنه لو فتح الباب لكل شخص يطلق امرأته يقول أن قصدت أنها طالق من حبل، فمعنى حلنا الظاهر والله يتولى السرائر. قال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس. لكن لو أن المرأة صدقت فيما بينهما وهما جالسان صدقت أنه قال أنت طالق أي من حبل، لها ذلك، لها أن تصدق على أنها طالق من حبل. لكن لو رفع إلى القضاء فالقاضي لا يحكم إلا على الظاهر، إنما أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. وهكذا المدهوش، لو أن رجلا من شدة الفرح جاءت امرأته بخبر فقال لها أنت طالق من شدة الفرح ما يدري، قال والله ما قصدت ولم أكن أعلم، ولا من شدة الفرح قال لها أنت طالق، لأنه في بعض الأحيان مع قوة الصدمة قد يسبق لسانه بشيء، فأراد أن يقول لها أنت مباركة أنت فيك خير، قال لها أنت طالق، مثل ما قال قال الرجل، قال بعض العلماء إن المدهوش لا ينفي الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل أضل ناقته وعليها طعامه وشرابه، فلما يأس منها استظل بشجرة فنام تحتها ثم استيقظ فإذا هي قائمة على رأسه، فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر والعياذ بالله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ أخطأ من، أي بسبب شدة الفرح. فلو أنه المدهوش هذا الذي يقول مسبوق اللسان الذي أراد مثلا أراد أن يقول لامرأتي أنت طالعة فقال أنت طالقة، سبق لسانه، كل هذه أمور ترجع إلى الظواهر. فالظاهر طبعا هناك تفصيل، المرأة لو صدقت الرجل ووثقت به فحينئذ لا إشكال، لكن لو رفعته إلى القضاء وسأله القاضي هل قلت أنت طالقة؟ قال نعم قلت أنت طالقة لكني ما قصدت الطلاق، فالقاضي يمضي عليه الطلاق على الظاهر. ثم يبقى في حقيقة الأمر الزوجة زوجته، فيما بينه وبين الله زوجته، ولذلك يقول ينفذ الطلاق قضاء ولا ينفذ ديانة، ينفذ قضاء ولا ينفذ ديانة، يعني بينه وبين الله زوجته، لكن في الظاهر مطلقة عليه. وعلى هذا وسيأتينا إن شاء الله مزيد بيان في كتاب الطلاق إن شاء الله نفصل في بعض هذه المسائل. الشاهد عندنا الظاهر وعندنا الباطن، فإذا حكم القاضي يحكم بناء على أدلة موجودة عنده، تارة تكون الأدلة صحيحة لا خطأ فيها ولا تزوير، فحينئذ ينفذ القضاء ظاهرا وباطنا، كرجل ملك دارا عن أبيه ثم جاء رجل يخاصمه فشهدت الشهود وهم عدول ثقات بأن الدار داره، وأثبت القاضي ذلك وحكم به، فإننا نقول ينفذ قضاؤه ظاهرا وباطنا، لأن هذا الحكم موافق للحقيقة، موافق للحقيقة، وإذا كان الحكم موافقا للحقيقة فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا. لكن المسألة التي معنا هنا البائع والمشتري اختلف، فإذا كان الخلاف وقع بين البائع والمشتري فتارة يكونان بريئان من التهمة، البائع نسي بكم باع لكن في ظنه وغالب ظنه أنها 20، والمشتري في غالب ظنه أنها 10، فكل منهما لم يزور ولم يكذب، في حقيقة يعني نفسه مطمئن إلى أنه قال الحقيقة، ويجوز للمسلم أن يحلف على غالب ظنه. يعني قد يشكل على هذا يقول قائل طيب كيف حلف وهو لم يتحقق فعلا أنه باع 20؟ نقول يجوز إذا غلب على ظنك الشيء أن تحلف على غالب الظن، وهذا أصح قول العلماء أنه يجوز اليمين على غالب الظن. فلما يعني يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للأنصار أن يحلفوا أيمان القسامة بناء على غلبة الظن، تحلفون على رجل منهم فتستحقون دم صاحبكم، وهذا لا يكون إلا بغلبة الظن أن فلان هو الذي فعل. فالحلف حلف اليمين على غالب الظن مشروع، فإذا حلف البائع على غالب ظن أنها بعشرون وحلف المشتري على غالب ظن أنها عشرة فلا إشكال. لكن لو أن البائع علم أنه قد باع بعشرة وكذب والعياذ بالله وفجر فحلف اليمين، وهي نسأل الله العافية إذا كانت في القضاء فهي يمين غموس، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار. ولو كان نسأل الله العافية والسلامة الشيء الذي يحلف عليه شيئا يسيرا، قال يا رسول الله الرجل فاجر يحلف ولا يبالي، قال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه، من حلف على يمينه وهو فيها كاذب ليقتطع مال امرئ مسلم أو حق أخيه المسلم لقي الله وهو عليه غضبان، صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان قضيبا من أراك، يعني ولو كان مسواكا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه اليمين التي يسمونها يمين الصبر، ويمين عند مقطع الخصوم، فاليمين في مقطع الخصوم والحكم يمين عظيمة. فإذا حلف وهو كاذب يعلم أنه كاذب، فيرد الإشكال لو حلف أنه باع بعشرين، فإنه بطبيعة الحال إذا حلف خصمه سيفسخ البيع فسيأخذ السلعة ويبيعها مرة ثانية، فهل ينفسخ البيع ظاهرا وباطنا أو ينفسخ ظاهرا لا باطنا؟ بالنسبة للمظلوم ينفسخ ظاهرا وباطنا، بالنسبة للظالم ينفسخ له ظاهرا ولا ينفسخ له باطنا وهو آثم. هذا وجه إدخال قوله وينفسخ البيع ظاهرا وباطنا. نعم.
وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا
كما ذكرنا على التفصيل، بالنسبة للبائع فإنه يكون بظلمه ينفسخ له ظاهرا على حكم القاضي ولا ينفسخ له باطنا، لأن حق أخيه المسلم قد تعلق بهذا المبلغ. الآن يا إخوان إذا باعه عمارة بعشرين ألف، قال له بعتك عمارة هذه بعشرين ألف، قال قبلت، البيع تم وانتقلت العمارة إلى ملك المشتري، فحكم الشرع حينئذ أن العمارة لزيد الذي اشترى. فلو بعد مدة جاء وادعى البائع أنه باع بثلاثين، فالعمارة ملك له ولا ملك للغير؟ ملك للغير. فإذا جاء عند القاضي وحلف أنه باع بثلاثين وحلف المشتري أنه اشترى بعشرين، فالحلف والأيمان وقعت على ملك الغير، وحينئذ إذا فسخ البيع كأنه يسترد مالا ليس من حقه. فحينئذ بالنسبة للظالم ينفسخ له ظاهرا لكن باطنا ما ينفسخ، ويبقى في ذمته ويبقى آثما غاصبا لا تبرأ ذمته إلا بتحلل صاحب الحق من حقه. فإذا مسألة ينفسخ ظاهرا وباطنا، بالنسبة للمظلوم ينفسخ له ظاهرا وباطنا إذا طلب نفس المشتري وقال لا أريد وفسخ، فهذا لا إشكال حينئذ ينفسخ ظاهرا وباطنا. لكن إذا وقع بينهم التحالف على صيغة الاحتيال فالذي اختاره جمع من العلماء كما في الشرح الكبير اختار أنه بالنسبة للظالم ينفسخ له ظاهرا ولا ينفسخ له باطنا وهو الصحيح.
وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه،
وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، هنا الحالة الثانية من الخلاف، أن يقع الخلاف في صفة العقد، يقول البائع بعتك بعشرين ألف، اتفق على القيمة، قال نعم أنا اشتريت منك بعشرين ألف ولكن إلى نهاية السنة، هذا من المشتري، فيدعي أنها مؤجلة، قال البائع بعشرين ألف بل بعشرين ألف نقدا. الأول المشتري يقول إلى أجل والبائع يقول نقد، فاختلفا في تعجيل الثمن وتأجيله، هل العقد الذي تم بينهما عقد معجل أو عقد مؤجل؟ لو قال له في بعض الأحيان، هذا بالنسبة لإثبات الأجل ونفيه، تارة يكون لإثبات الأجل ونفي، وتارة يكون لطول الأجل وقصره. فيقول البائع بعتك ب20,000 إلى نهاية هذه السنة، قال بل اشتريت ب20,000 إلى نهاية السنة القادمة أو السنة التي بعدها. فحينئذ إما أن يقع الخلاف في التعجيل والتأجيل من حيث الأصل إثباتا ونفيا، أو يتفقا على التأجيل ولكن يختلفا في أمد التأجيل. فمنهم من يقول أمده الأول الأقرب وهو البائع، والثاني يقول أمده الأبعد وهو المشتري. فحينئذ كيف يوصل بينهما؟ هل نقول القول قول البائع لأنه هو الذي باع السلعة وبذلها وهو أدرى بما بذل ولا بد أن نجد الرضا منه حتى يصح البيع، أو نقول القول قول المشتري، أو نفصل؟ والجواب التفصيل. فإذا اختلف في تعجيل وتأجيل فالقول قول من ينفيه، من ينفي التأجيل، لأن الأصل في البيع التعجيل والتأجيل خلاف الأصل. فالقول قول من ينفيه. معنى قول العلماء القول قول فلان يعني بمعنى مدعي ومدعى عليه. فنحن نأخذ بقول فلان، إذا عرفت أن هناك مدعي ومدعى عليه فدائما تأخذ بقول المدعى عليه، دائما نأخذ بقول المدعى عليه ونطالب المدعي بالبينة. فالعلماء حينما يذكرون الخلاف بين البائع والمشتري لابد أن يقرروا أولا من المظلوم وهو المدعى عليه، ومن الظالم الذي في صورة الظاهر يعني. فيقولون القول قول المشتري أو قول البائع أو قول من ينفيه. فإذا قال له بعتك معجلا، قال بل مؤجلا، فالبائع ينفي الأجل والمشتري يثبته. فنقول القول قول البائع أنها معجلة حتى يثبت المشتري أنها مؤجلة. فالقول قول من ينفيه. نعم، هذا بالنسبة للتأجيل والتعجيل. كذلك أيضا حينما يختلف في شرط، فقال له اشترط بعتك هذه العمارة ب20,000، قال اشتريتها منك ب20,000 بشرط أن يكون فيها مثلا الماء، بشرط أن يكون فيها الكهرباء، بشرط أن يكون فيها مثلا منافع اشترطها معينة. قال أبدا، ما اشترط علي هذا الشيء. فالشرط يدعيه المشتري وينفيه البائع. فالقول قول البائع حتى يثبت المشتري بالبينة أنه قد اشترى على وجه متضمن للشرط. هذا معنى قوله فالقول قول من ينفيه. القاعدة عندنا يعني، وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. هذه بالنسبة للصورة الثانية التي يكون فيها المدعي والمدعى عليه. الذي يقول حدث كذا هذا قد كان ادعى مدعي، والذي يقول لم يكن مدعا عليه، هذا الأصل. لكن في هذه الحالة اختلفت صورة الأصل. فإنه في مسألتنا حينما يقول بعتك مؤجلا فالأصل المعجل، وقبلنا المعجل لأن الأصل يشهد به، الأصل أن من يبيع يبيع نقد، ودعوى الأجل خلاف الأصل. فحينئذ نطالب من يدعي الأجل بالدليل والبينة. من يقول فيه صفة هذا العبد اشترط أن يكون كاتبا، نقول حينئذ هذه صفة زائدة وتطالب بالبينة، لأن الأصل أن البيع على هذه الحالة الموجودة عليها الصفقة. فإذا ادعيت أمرا زائدا فعليك البينة وعليك الدليل.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل من حلف على غالب ظنه ثم تبين له خطأه فهل عليه كفارة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، من حلف على غالب ظنه ثم تبين له خلاف ما حلف عليه فإنه ينبغي عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. وأما بالنسبة لليمين وتكفير هذه اليمين فمذهب طائفة من العلماء أن الحلف على غالب الظن لا يوجب الكفارة، وأنه يكون في حكم لغو اليمين. ومن أمثلة ذلك قالوا أن يرى رجلا من بعيد يظنه فلانا من الناس فيقول والله فلان، ثم يتبين أنه ليس بفلان قالوا إنه لا كفارة عليه ويعتبر هذا من لغو اليمين والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أنا صاحب متجر ويأتيني تجار بعض السلع فإذا انتهت صلاحيتها استبدلوها بغيرها، فهل هذا من بيع التصريف؟ أثابكم الله.
بالنسبة للبيع، إذا اشترى أحد منك سلعة وتم البيع وانقطع خيار المجلس فإن البيع يلزمه ويلزمك. بعد هذا لو رد إليك السلعة بعد انتهاء الصلاحية ولم يكن هذا بشرط بينكما وجاءك وقال انتهت صلاحية السلعة فأرجوك أن تردها لي والتمس منك أن تردها له، فإن رضيت وكان بطيب نفس منك أن توسع عليه وأن تقيله من البيع فإنك تؤجر وهذا جائز ويعتبر في حكم الإقالة، وهذا مستحب عند العلماء رحمهم الله أن إقالة النادم مندوب إليها ويثاب البائع إذا أقال المشتري لما فيه من تنفيس كربة المسلم. وأما لو أصريت وقلت له لا أردها فإنه من حقك ولو امتنعت من حقك، والسبب في هذا أن الله عز وجل عدل بين البائع والمشتري، فإذا اشترى منك السلعة فإنه يتحمل المسؤولية. لو أن هذه السلعة بعد أن اشتراها منك أصبحت قيمتها 3 أضعاف لم يأتي إليك ولم يردها، ومن حقه أن يتمتع بهذه المنفعة وبهذا الربح وبهذه الزيادة، فكما أنه يغنم فإنه يغرم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، فكما أنه يأخذ الربح ولا تستطيع أن تنتزع منه الربح بعد مضي العقد، كذلك ليس من حقه أن يسقط عليك الكسر إلا إذا رضيت، لأنه لا يعقل أن يأخذ الربح ويجعل الخسارة على البائع وهذا ظلم، لكن لو طابت نفس البائع بذلك فإنه لا بأس به وهو من إقالة النادم، لكن لو وقع هذا بالشرط فإنه من بيع التصريف المحرم والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو النكول وماذا يترتب عليه؟ أثابكم الله.
النكول الرجوع، نكل عن اليمين إذا رجع عنها أو امتنع منها، فإذا قال القاضي جاء رجل وقال فلان استدان مني 1000 ريال، فقال القاضي للخصم هل استدنت منه 1000 ريال أو ماذا تقول فيما يدعيه عليه؟ قال لم أستدن منه 1000 ريال، فحينئذ يقول القاضي للمدعي ألك بينة؟ هل لك دليل يدل على أنك أعطيته 1000؟ عندك شهود؟ عندك بينة؟ قال ليس عندي شهود وليس عندي بينة. يقول القاضي فيقول ليس عندي شهود وليس عندي بينة، أقول له ليس لك إلا يمينه، ليس لك إلا يمينه، فإذا قال ليس لك إلا يمينه يحلف الخصم أنه والله ما أخذ 1000، فإذا قيل له احلف أنك ما أخذت 1000، إما أن يحلف فلا إشكال ويبرأ، وإما أن يمتنع يقول لا لا أحلف، إذا قال لا أحلف حينئذ يكون قد نكل، ويقع النكول في الأيمان المخصوصة كأيمان اللعان. لو أن رجلا اتهم امرأته بالزنا، رأى امرأته تزني والعياذ بالله وليس عنده شهود، فإنه يرفعها إلى القاضي بناء على مسألة اللعان، كما حدث لعويمر رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله إني أتيت أهلي عشاء فوجدت رجلا، وفي حديث أيضا هلال بن أمية حينما قذف امرأته بالشريك بن سفماء قال يا رسول الله إني أتيت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا والله لقد سمعت بأذني ورأيت بعيني، فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن فاذهب فأتي بها، فجاء بها، فأمرت بالحلف، أمر بالحلف فحلف الأيمان، ثم حلفت هي أيضا الأيمان، فلو أنه حلف الرجل الأيمان فإذا فلما بلغ 5 من عادة اللعان، السنة في اللعان أن يبدأ الرجل فيحلف 4 شهادات بالله، إما أن يحلف على الزنا أنها زانية والعياذ بالله، أو يحلف على أن هذا الولد ليس بولده يسمونه نفي الحمل، ويشير إلي هذا الولد الذي في بطنها ليس بولدي أو ليس مني، أو يحلف على مجموع الأمرين أنها زانية وأن هذا الولد ليس مني. فإذا حلف وبلغ عند الخامسة يوقفه القاضي، يحلف 4 أيام يقول والله إنها كذا زنت. فإذا حلف 4 الأيمان وجاء عند الخامسة يوقفه القاضي ويقول له اتق الله إنها الموجبة، ومعنى الموجبة أي أنها توجب لعنة الله عليك، لأن هي الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا وصل إلى الخامسة وامتنع هدده القاضي وذكره بالله وخوفه ونكل، حينئذ يجلد حد القذف. هذا النكول يعني أثر ينبني عليه جلد حد القذف في النعام. لو أن الرجل حلف الأيمان وأتمها ثم ثني بالمرأة قل لها احلفي قالت ما أحلف، حينئذ ترجم لأنها نكلت عن اليمين، وكأن كل يمين من الرجل مقام شاهد، فيدرأ عنها العذاب. لاحظ سياق القرآن، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين حتى تدفع 4 التي شهدت. فإذا نكلت عن هذا اليمين وامتنعت فحينئذ يقضى برجمها. فإذا مضت إلى 4 وجاءت عند 5 التي هي نسأل الله العافية الموجبة، يوقفها القاضي ويقول لها اتق الله إنها الموجبة، أي أنها توجب غضب الله عليك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إنها الموجبة، يعني أن تنالي الحد في الدنيا أهون من عذاب الآخرة صلى الله عليه وسلم، وأن تفضحي في الدنيا أهون من فضيحة الآخرة. فكادت تعترف المرأة كما في حديث هلال بن أمية، كادت ثم قالت لا نسأل الله السلامة والعافية لا أفضح قومي سائر اليوم، فحلفت اللي هي الخامسة الأخيرة. فالنكول عن اليمين يوجب الحكم، لكن والقضاء على ذلك قضى بالنكول، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في هذه المسألة وذكر خلاف العلماء فيها في كتاب القضاء، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، عند التبايع مع الكفار هل يطلب منهم الحلف وذلك عند الاختلاف؟
اليمين من الكافر تقبل، اليمين من الكافر تقبل، لكن الكفار يكون لهم ضوابط في يمينهم، ولذلك تعتبر اليمين من حيث الأصل مقبولة من المسلم والكافر. والكفار يعظمون الله عز وجل بالنسبة لمن لهم دين سماوي فيحلفون، وبالنسبة كما في قضية الوصية على السفر، شهادة الوصية على السفر كما قبلت شهادتهم، الشهادة أعظم من اليمين، ولذلك يحلف إذا كان ممن له دين سماوي يعظم الله عز وجل، ولا يحلف بغير الله عز وجل. لا يجوز تحليف النصراني بعيسى، ولا يجوز تحليف اليهودي بموسى، وإنما يحلف بالله وبما يعظم. قد قضى بذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه في قصة المشهورة حينما كان بالشام، قضى في مسألة الوصية على السفر إيمان الكفار، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.